بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. ثم أما بعد، أيها الأحباب الكرام، أسأل الله تعالى أن يغفر لي ولكم الذنوب، وأن يستر العيوب، وأن يفرج الكروب، وأن يحسن لي ولكم الخاتمة. وحديث اليوم إن شاء الله تعالى بعد تأمل طويل وبعد استخارة واستشارة سيكون حديثا سريعا حول كتاب التوحيد وإثبات صفات الرب عز وجل لإمام الأئمة محمد بن إسحاق بن خزيمة. وهذا الكتاب لو سرنا فيه على طريقتنا في كتاب الإيمان لأبي بكر بن أبي شيبة سيحتاج الأمر إلى أكثر من سنتين أو إلى يعني ثلاث أو أربع سنوات، ولكن سنستطيع أن نستعرضه استعراضا سريعا دون إطالة بإذن الله تبارك وتعالى. وهذا الكتاب يعد من أعظم وأقوى الكتب التي تناولت مسألة الصفات. والطريقة التي انتهجها إمام الأئمة عليه رضوان الله هي الطريقة الأثرية، الطريقة الأثرية. لقد نظر كثيرا من أهل الكلام وجادلهم وحاججهم، فانتهى إلى أن أفضل طريقة يمكن أن تخصم الخصم وتريح القلب هي طريقة السلف، وذلك باتباع النصوص لا بالحيدة عنها. فكان كتابه هذا من أعظم وأفضل الكتب التي تناولت قضية الصفات بالطريقة الأثرية، بالطريقة الأثرية. فيذكر الكتاب أو يذكر الباب، باب مثلا يقول باب ذكر إثبات صفة كذا، ثم بعد ذلك يأتي بالآيات القرآنية التي تكلمت في إثبات هذه الصفة، ثم بعد ذلك يأتي بالنصوص المرفوعة والموقوفة التي تناولت هذه الصفة. النصوص المرفوعة أي الثابتة أو المرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، الموقوفة أي التي تنتهي إلى الصحابي. فعندما يقول عمر بن الخطاب سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات، إذا هذا الحديث يسمى حديث مرفوع. مرفوع أي ينتهي إلى النبي عليه الصلاة والسلام. عندما يقول في البخاري قال سهل بن سعد رأيت الناس أو كان الناس يؤمرون أن يضعوا أيمانهم على شمائلهم في الصلاة، كان الناس يؤمرون. إذا هذا الحديث حديث موقوف. موقوف يعني إيه؟ أي ينتهي إلى الصحابي، أي قاله الصحابي. وإن كان هذا الموقوف أحيانا يكون له حكم الرفع في أحيان وفي أحوال لسنا بصدد ذكرها، وأحيانا يأتي بالآثار المقطوعة، والمقطوعة أي التي ينتهي نسبها أو سندها إلى من؟ إلى التابعين، مثل ما أخرجه البخاري تعليقا وصله أبو بكر بن أبي شيبة في كتابه الإيمان، وكذلك غيره من أثر عمر بن عبد العزيز إن للإيمان حدودا ومعالم وأركانا وسننا، فمن استكملها فقد استكمل الإيمان، ومن لم يستكملها لم يستكمل الإيمان. فإن أنا عشت فسأبينها لكم، وإن أنا مت فما أنا على صحبتكم بحرص. عمر بن عبد العزيز تابعي، أدرك أنس وأبا هريرة وسمع منهما وتلقى عنهما، وكان وهو أمير على المدينة يصلي فيراه سعيد بن المسيب فيقول والله ما رأيت فتى أشبه صلاة بصلاة النبي عليه الصلاة والسلام من هذا الفتى عليه رحمة الله. إذن هذا الأثر يسمى أثر مقطوع، يسمى أثر مقطوع مش منقطع، يسمى أثر مقطوع، للمقطع حاجة تانية خالص. فيأتي بعد ذكر نصوص القرآن بنصوص السنة سواء كانت مرفوعة أو موقوفة أو مقطوعة، وفي أثناء ذلك وبين ذلك يقرر عقيدة السلف التي يحكيها عن أئمة الحجاز وتهامة ونجد والعراق والشام ومصر واليمن، يقرر هذه العقيدة تقريرا نظريا بعد هذه الأدلة أو أثناء هذه الأدلة. صاحبنا الذي سنستعرض كتابه ونحاول أن نقرأ منه جزءا كبيرا حتى ننتهي منه ونأتي إلى الآخر، لأني حريص أن الإخوة تعلم أكبر جزء ممكن من كتب الاعتقاد الأثرية السلفية وتأخذ فكرة قوية جدا عن كل كتاب. فبدل ما احنا نقعد 4-5 سنين في الكتاب، ممكن نقعد في كل مثلا كل 3-4-5 مجالس نخلص ايه كتاب ان شاء الله عز وجل. ما رأيك في هذه الفكرة؟ يعني ممكن نستعرض كتب كثيرة بإذن الله تعالى. ولو في هناك اي تعليق ان شاء الله نكتب التعليق، وانتم طبعا طلبة علم كما اظن وكما يظن بكم وكما يشاع عنكم، وكما يشاع عنكم تكتبون وتسترون وكما يعني. فالله المستعان. إمامنا هو إمام الأئمة كما هذا لقبه، أبو بكر محمد ابن إسحاق ابن خزيمة النيسابوري الشافعي، النيسابوري الشافعي، وهو حافظ فقيه حجة. الإمام محمد ابن إسحاق الملقب بإمام الأئمة سمع وهو صغير من عالم خراسان ومحدثها إسحاق ابن راهوي وغيره، كما تلقى الفقه على يد علمين وتلميذين من تلاميذ الإمام الشافعي هما الرضيع ابن سليمان، وهذا تلميذ الإمام الشافعي وصاحبه، وأيضا على يد إسماعيل ابن يحيى المزني، كلاهما من تلامذة الإمام الشافعي. وهو لم يشهر عنه الفقه كما شهر عنه الحديث، وذلك لاعتنائه بالحديث وجمعه له، لاعتنائه بالحديث وجمعه له. ومن تلاميذ محمد ابن إسحاق البخاري ومسلم، من تلاميذ ابن خزيمة البخاري ومسلم. حسبكم إذا كان البخاري ومسلم تلميذين لهذا الإمام فكيف يكون حاله في هذا الفن؟ وكان عليه رحمة الله تقيا ورعا، قال: كنت إذا أردت أن أصنف الشيء، كنت إذا أردت أن أصنف الشيء دخلت في الصلاة مستخيرا حتى يقع لي فيها. إذا أراد أن يصنف شيئا في أي فن من الفنون كان يستخير الله عز وجل فيقع له فيها ثم يبتدئ التصنيف. وكان عليه رحمة الله سخيا كريما قوالا بالحق، كان سخيا كريما قوالا بالحق. ولد عليه رحمة الله بنيسابور سنة 223 هجرية، وتوفي سنة 311 هجرية، توفي سنة 311 هجرية. وكان سنه أنذاك، كان سنه 89 سنة، كان سنه 89 سنة. الإمام محمد بن إسحاق له مصنفات كثيرة أكثر من 240 مصنفا ما بين كتاب ومسألة صنف فيها ومسألة صنف فيها. يعني إيه مسألة صنف فيها؟ ممكن مسألة صغيرة يفرد فيها مصنفا، فمثلا له فقه حديث بريرة، حديث بريرة التي اعتقتها عائشة رضي الله تعالى عنها وقصتها مع زوجها، له في فقه هذا الحديث مصنف في 3 أجزاء، مصنف في 3 أجزاء. فإذا هذا تصنيف في مسألة، هذا تصنيف في مسألة. وله أيضا كتاب يسمى شأن الدعاء، وهذا الكتاب مخطوط بالمكتبة الظاهرية بدمشق. وله صحيح ابن خزيمة، وهذا الكتاب لم يكمله ابن خزيمة بل صنف ربعه فقط، يعني الجزء الموجود الذي حققه الأعظمي إنما هذا ربع الكتاب فقط، هذا ربع الكتاب فقط. أما الباقي فربما يكون مفقودا، لأن كل كتب ابن خزيمة فقدت إلا صحيح ابن خزيمة وتوحيد ابن خزيمة ثم هذا المخطوط اللي هو شأن الدعاء. وللعلم بأن صحيح ابن خزيمة الموجود إنما هو مختصر من مختصر للمسند الكبير لابن خزيمة، يعني ابن خزيمة له مسند كبير جدا، وهذا المسند من جملة الذي فقد. فصحيح ابن خزيمة هذا مختصر هذا المسند الصحيح. سبحان الله، الحقيقة بأن كتب التراث التي فقدت كثيرة جدا، والمطبوع من كتب التراث يمثل 3% من جملة المخطوطات، يعني احنا عندنا 97% من التراث الإسلامي لا زال مخطوطا، 97% من التراث الإسلامي لا زال مخطوطا. يعني كل الكم الهائل من الكتب اللي احنا بنجري فيه ده وبنقرأ فيه بيمثل كام؟ 3%. و97% من هذا التراث العظيم لا زال مخطوطا في مكتبات تركيا وبرلين والكونجرس، وهذه المكتبات ملأة بكتب التراث الإسلامي. أحد الأصدقاء رسل مكتبة في ألمانيا لكي تحضر له مخطوطة من عدة صفحات، أرسلوا بالفعل المخطوطة وقالوا له طيب لو تكرم ارسل لنا 20 دولارا على الحساب الفلاني. يعني بعد ما هم أرسلوا مخطوط قالوا طيب بعثنا بقى الـ 20 دولار. متصور المسألة دي يا أخوانا؟ متصور المسألة دي؟ كان ممكن يقول الله ايش دران، طب ما جايز ما يبعتش، ولكنهم يعتقدون ان الذي يطلب المخطوطه طالب علم، فطالب العلم له آداب، ومن اعظم هذه الآداب انه لا ياكل الحقوق، لا ياكل الحقوق، فهم مطمئنين ان حقهم هيوصل لهم. يبعث لنا المخطوطه، راحوا صوروا له المخطوطه وبعثوا له المخطوطه، وبعد كده قالوا له يبعث لنا الى 20 دولار. الإمام ابن خزيمة في كتابه توحيد صفات الرب بيتحرى لأن من معاني الاعتقاد الاتخاذ، من معاني الاعتقاد الاتخاذ. فأنت تقول اعتقدت أخا لي في الله، أي اتخذته. وفي الحديث الذي أخرجه الإمام أحمد وغيره بإسناد لا ينزل عن درجة الحسن من حديث أبي قتادة أنه عندما قتل رجلا من المشركين وأخذ سلابه فباعه فاشترى به مخرفا أي بستانا، قال وإنه لأول ماله اعتقدتم. اعتقدتم يعني ايه؟ اتخذتم. اذا لابد من جمل علمية, جمل علمية ثابتة من الكتاب والسنة تتخذوها عقيدة لك. لابد من جمل علمية ثابتة من الكتاب والسنة تتخذها عقيدة لك. ولذلك الإمام ابن خزيمة شرط على نفسه ألا يأتي بأثر ولا حديث إلا إذا كان إيه صحيحا. بيقول في المجلد الأول صفحة 51: ولست أحتج في شيء من صفات خالقي إلا بما هو مستور في الكتاب. الكتاب الألف واللام هنا للعهد, والمقصود بالكتاب هو القرآن. ولست أحتج في شيء من صفات خالقي إلا بما هو مستور في الكتاب. أو منقول عن النبي صلى الله عليه وسلم بالأسانيد الثابتة الصحيحة. أو منقول عن النبي صلى الله عليه وسلم بالأسانيد الثابتة الصحيحة. إذن هو لا يعتمد عقيدة تتعلق بالله عز وجل إلا إذا كانت ثابتة في الكتاب وفي صحيح السنة. ودي مسألة مهمة جدا. لم يقل أو منقول عن النبي صلى الله عليه وسلم, لأن المنقول عن النبي صلى الله عليه وسلم منه الصحيح ومنه الضعيف ومنه ما بينهما هو الحسن ومنه ما دون الضعيف, ما دون الضعيف كالموضوع بل الواهي, لأن الواهي أشد ضعفا من الموضوع. طيب, إذا هنا لابد للمسلم كي يكون الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم معتمدا وكي يكون حجة لابد أن يكون إيه صحيحا, لابد أن يكون صحيحا. طيب, وقال في المجلد الأول صفحة 137 أيضا: لا نحتج بالمراسيل. لماذا؟ لأن الحديث المرسل, الحديث المرسل من أقسام الحديث الضعيف, الحديث المرسل من أقسام الحديث الضعيف. وما هو الحديث المرسل؟ من يذكرني؟ تفضل. نعم. من سقط في بداية إسناده ولا في عجز إسناده؟ تفضل. في نهاية إسناده. ما سقط في نهاية إسناده راو أو أكثر على التوالي, هذا يسمى بالحديث المرسل, إلا أن يكون هذا المرسل مرسل صحابي. فمرسل الصحابي يمشى عند أهل العلم. فبيقول في المجلد الأول صفحة 137: لا نحتج بالمراسيل, بالمراسيل اللي هو الحديث المرسل لا نحتج به, ولا بالأخبار الواهية, ولا بالأخبار الواهية الكاذبة, ولا نحتج أيضا في صفات ربنا بالآراء والمقاييس. لا نحتج في صفات ربنا بالآراء والمقاييس. إذن في مجال الاعتقاد إنما الحجة فين؟ في الكتاب وصحيح السنة. الحجة في الكتاب وفي صحيح السنة. ومع تحريه عليه رحمة الله ألا ينقل نصا إلا إذا كان محررا, ومع تحريه النقل عن الأئمة الأعلام الذين هم في سماء العلم في أوقاتهم كالنجوم في رابعة السماء, مع ذلك إلا أن هناك عدة أمور في كتاب توحيد الأسماء والصفات. هذه الأمور لا تسقط, لا تسقط بقدر ما هي تبين أنه وفوق كل ذي علم عليم, وأن الإنسان لو طرح كل إنسان من أجل هفوة أو خطأ وقع فيه لطرح أول ما طرح, لطرح من؟ الأئمة رضي الله تعالى عنهم جميعا. يعني هناك بعض الناس يرفعون شعار الحسنات تطوى ها والسيئات تروى، الحسنات تطوى والسيئات تروى، فهذا أمر غير صحيح. فمن أراد فلينصف، من أراد فلينصف. فعز أن تجد إماما إلا زل في أمر أو أمرين أو عدة أمور، وحسب النبيل أن تعد معايبه، حسب النبيل أن تعد معايبه، وحسب الأحمق السفيه أن تعد محاسنه. يعني لو واحد مثلا قلنا إيه محاسن فلان، قال لك محاسن كذا وكذا وكذا، عدت محاسنه. لكن النبيل لا تعد محاسنه، وإنما تعد إيه مساوئه. فالذين يرمون أئمة الهدى وطلبة العلم والدعاء لأمر يرونه في عقيدتهم أو يرونه في منهجهم أو نحو من ذلك رويدا ورفقا بأنفسهم، لماذا؟ لأننا لو طبقنا عليهم منهجهم في الجرح لكانوا هم أول من رمي بكلامهم. وأذكر هنا قول القائل من الأعراب: رمتني بدائها وانسلت، رمتني بدائها وإيه وانسلت. فلا ينبغي لمسلم أن يكون وفده وهمه الانشغال بالغير قدر ما يكون همه الانشغال بالنجاة. فأسأل الله تعالى أن يجعلنا جميعا من الناجين وأن يرضى عنا جميعا. أقول مع عظيم هذا الكتاب توحيد الأسماء والصفات لابن خزيمة من أعظم الكتب التي تكلمت في هذا الفن. والحقيقة إن هذا الكتاب مخصص في الرد على الجهمية، يعني هذا الكتاب كأنه مخصص في الرد عليه على الجهمية، لأن من أعظم المسائل التي زل فيها الجهمية مسألة الصفات ومسألة إيه الشفاعة. وهاتان المسألتان هما اللائي تكلم عنهما الإمام محمد بن إسحاق كما سأبين الآن إن شاء الله. من هذه الأمور التي تلاحظ على كتاب التوحيد لابن خزيمة، وانتبه لعبارات التي تلاحظ على كتاب التوحيد، التي تلاحظ على كتاب التوحيد، أذكر إن كان هناك بعض المواطن الشيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله، فكان هناك موطن في اللغة، موطن في اللغة، شيخ الإسلام ابن تيمية زل في هذا الموطن. فلما زل في هذا الموطن، موطن واضح، واضح جدا جدا جدا، شيخ الإسلام في اللغة لا يشك له غبار، حتى كل ما أقرأ النص ده أظن إن أنا اللي مش قادر أفهم. يعني فضلت قدام هذا النص في سورة يوسف مثلا عدة أشهر، كل ما أقرأه مش قادر، يعني مش قادر أستوعب، دماغي مش قادرة تشتغل إن إزاي ابن تيمية يخطئ في هذا الوجه اللغوي. إن لو جبنا أي واحد وقلنا له وزلنا الفعل الفلاني هيستطيع أن يزنه بمثال سهول، كيف ذلك الأمر؟ فأنتوا لو قرأتم لابن هشام له كتاب اسمه شرح شذور الذهب في إعراب إن هذان لساحران، الوجه الأول، الثاني، الثالث، الرابع، الخامس، السادس، الوجه السابع ده خصصه من لشيخ الإسلام التهديد. قال شيخ الإسلام أبو العباس أحمد بن عبد الحين تمير قدس الله سره، وراح نايل إيه الوجه السابع. الله، يبقى رجل في هذا الأمر. وبعدين لما تنظروا في ترجمته تجد أنه كان عالم في اللغة لا يشق له غبار، أبو حيان الأندلسي، مش توحيدي، أبو حيان الأندلسي كان في وقته كسماوي في زمانه، أبو حيان الأندلسي كان في وقته كسيبوي في زمان، لم يكن أحد أنحى من أبي حيان على وجه الأرض. لما أبو حيان قابل شيخ الإسلام ابن تيمية، أبو حيان أعجب بابن تيمية، قال: لم أرى مثله ولم يرى هو مثل نفسه. شوف درجة بقى، يعني رجل ذهل من سيدان ذهن ابن تيمية وقوة علم شيخ الإسلام ابن تيمية. وأعجب ابن تيمية في اللغة إعجابا بارعا، وأخذ ينشد فيه قصائد مدح في شيخ الإسلام تيمية إلى أن أتت القاصمة. مرة بيتناقشوا بعض في مسألة فاختلفوا مع بعض في هذه المسألة، فاحتج أبو حيان بنص كلام سيبويه، فشيخ الإسلام قال له: ومن سيبويه؟ فأبو حيان قال: إنه إمام النحاة. فشيخ الإسلام زعل جدا، إزاي إن هو يعارض النص بكلام سيبويه؟ فقال له: ومن سيبويه؟ إنه يفشر، إنه يفشر، لقد أحصيت عليه نيفا وثمانين موضعا لم يفقعها في القرآن. خبر فغضب منه أبو حيان، وكان ذلك سبب النفرة التي وقعت بينهما. هذه القصة أو قريبا منها مذكورة في ترجمة الشيخ الإسلام ابن تيمية. طبعا لما جيت أتكلم في هذه النقطة أستاذي قال لي: قول الوقت. يعني أستاذي قال لي: قول الوقت. ثم أقدرش، ثم أقدرش. قال لي: مش أخطأ؟ قلت له: نعم. قال: ثم تقول. ثم أقدرش. فكان التناول إن الواحد عرض كلام الشيخ الإسلام وعرضت صف المسألة دون أن أذكر كلمة خطأ أو زل أو نحو من ذلك. واخد بالك إزاي؟ نريد لإخواني إن احنا نتعلم يعني الأدب مع أئمتنا. الإمام ممكن أن يخطئ، وتجد بعض الإخوة عندما يحصي خطأ على إمام الجهبة كشيخ الإسلام أو كمحمد بن إسحاق أو ما إلى ذلك، لما الجهابذة مش أخطاء الصغار أمثالنا، فالجهابذة دول لابد أن نحافظ عليهم، فإذا زلوا في موضع ينبغي أن نتلمس لهم المعابير، لعلهم ولعلهم وربما وكأنما ولعلما، المهم نقعد نتلمس لهم المعابير، لا تكن سيوفنا عليهم مسلولة، لا تكن سيوفنا عليهم مسلولة، فلتكن سيوفنا مسلولة على أعدي الملة، ولتكن ألسنتنا حدادا على الشانئين على الدين الكارهين الباغضين للدين. أما أصحاب الديانة وإن زلوا فلابد أن نتلطف معهم. فهناك بعض المواطن التي تلاحظ في توحيد الأسماء والصفات لإمام الأئمة محمد ابن إسحاق عليه رحمة الله. من ذلك مثلا روايته عن بعض الضعفاء والمتروكين دون أن يبين حالهم من الضعف والجهالة وغيرهما، مثل شهر ابن حوشب. شهر ابن حوشب هذا ضعيف، ومع ذلك لم يبين حاله أو حتى لم يفصل حاله، لم يبين حاله أو حتى لم يفصل حاله. وكذلك روايته عن مقاتل ابن حيان صاحب التفسير، مقاتل ابن حيان، وهذا ضعيف ومتهم. وسمعت أن تفسير مقاتل ومقاتل هذا يعني هناك من اتهمه بالرفض، من اتهمه بالرفض أي أنه يميل إلى التشيع. فسمعت أن إحدى الجهات طبع تفسير مقاتل، ولكن لما وجد أنه يميل إلى التشيع وإلى الرفض أمسك عن نشر هذا الكتاب. فروى ابن خزيمة مع علمه وجلالته عن الضعفاء، عن بعض الضعفاء والمجهولين دون أن يبين أحوالهم أو دون أن يفصل في أحوالهم. الملاحظة التي نجدها بعد ذلك: روايته بعض الأخبار الوهية، مع رغم أنه يعني يقول: ولست أحتج في شيء من صفات خالقي إلا بما هو مستور في الكتاب أو منقول عن النبي صلى الله عليه وسلم بالأسانيد الثابتة الصحيحة، إلا أنه إيه؟ زل في بعض المواطن، فروى الأخبار الواهية الضعيفة، مثل الأثر الموجود في المجلد الثاني صفحة 886 وما بعدها، عن ناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في قول الله عز وجل في سورة البقرة: والذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم. هذه الآية نصصا على أن الاستواء كان قبل خلق السماوات والأرض ولا بعد خلقهم؟ كان بعد الخلق. لماذا؟ لأن ثم تدل على الترتيب مع تراخي. لما أقول دخل أحمد ثم محمد، يبقى ده يدل على ماذا؟ إن محمد دخل مع أحمد ولا دخل بعدين؟ دخل بعدين. نقول الأول زيد، ثم عمرو، ثم إبراهيم، ثم إذا ثم تدل على ماذا؟ على الترتيب، ولكن مع الايه؟ مع التراخي. مع التراخي يعني ايه معنى كلمه التراخي؟ اللي هو المهله. فمعنى التراخي اللي هو الايه؟ المهله في وقت، مهله في وقت. فقول الله عز وجل هو الذي خلق لكم، خلق لكم اي من اجلكم ما في الارض جميعا، ما في الارض جميعا. وهذه الايه يستدل بها في الاصول على ما يسمى باستصحاب الاصل، ان الاصل في الموجودات والاعيان الارضيه، الارضيه الحل والاباحه. اذا الاصل في الاكل والشرب واللبس والهواء والرمال، والاصل في كل ما على الارض هو ايه؟ الحل والاباحه، حتى ياتي الايه؟ الحاضر، حتى ياتي الحاضر. هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، ثم استوى إلى السماء. وقال ثم استوى إلى السماء، فرق بين استوى واستوى إلى واستوى على. استوى على بمعنى على وارتفع، الرحمن على العرش استوى. استوى من غير صلة بمعنى نما وكبر. ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما. أما استوى إلى بمعنى قصد، قصد. إذا قول الله عز وجل هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، وما هنا هي الموصولة لا النافية، خلق لكم ما في الأرض جميعا. ثم استوى، ثم استوى إلى السماء، أي قصد إلى السماء أو قصد السماء. فسوهن سبع سماوات، فسوهن سبع سماوات. إذا قصد السماء والاستواء على العرش إنما كان بعد خلق الأرض. طب نسمع الأثر ونشوف كيف أن هذا الأثر يخالف القرآن من جهة، وفي الوقت نفسه هذا الأثر ضعيف، لأنه ورد عن عبد الله بن عباس، عن أبي صالح، عن عبد الله بن عباس، وأبو صالح هذا فيه كلام. الأثر إن الله تبارك وتعالى كان على عرشه على الماء، فلما أراد أن يخلق الخلق، يبقى الأول كان إيه؟ كان على عرش. وبعدين لما أراد أن يخلق الخلق أخرج من الماء دخانا فارتفع فوق الماء فسمى عليه فسماه سماء. يبقى السماء من إيه؟ من الارتفاع. يبقى الماية دي بقت دخان، فالدخان ارتفع فوق الماء، فالدخان بقى ايه؟ بقى سماء. طيب ثم ايبس الماء، ثم ايبس الماء فجعله ارضا واحده، ثم خلقها فجعلها سبع ارضين في يومين في الاحد والاثنين. فخلق الارض على حوت، الارض كلها مخلوقه على ايه؟ على حوت. والحوت هو النون، الحوت اللي هو الايه؟ النون، الذي ذكره الله عز وجل في القران بقوله نون والقلم. ذلك بعض الناس الجاهله او الناس الزلزال يقول لك الايه؟ الحوت اللي الارض على راسه ايه؟ اتحرك شويه. طبعا هذا غير صواب. هذا الاثر اخواتي ايضا اخرجه الامام البيهقي في الاسماء والصفات، كما اخرجه الامام الذهبي في كتابه العلوم، وأخرجه أيضا ابن جرير الطبري في تفسيره، وذكره ابن كثير في تفسيره، وهو أثر ضعيف. وكما قلت يخالف نص القرآن في أن الاستواء على العرش إنما كان بعد خلق السماوات. هناك أيضا بعض التأويلات وبعض الاجتهادات التي خالف فيها شيخ الأئمة وإمامهم ابن خزيمة غيره من إخوان الأئمة، والصواب ما ذهب إليه لا ما ذهب إليه، الصواب ما ذهب إليه لا ما ذهب إليه، عليهم جميعا رحمة الله. من ذلك قوله ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله. الإمام ابن خزيمة يرى أن هذه الآية من آيات الصفات، يرى أن هذه الآية من آيات الصفات، يرى الإمام ابن خزيمة أن هذه الآية من آيات الصفات، والأمر ليس كما ذهب، وإنما هذه الآية ليست من آيات الصفات، فإن الوجه في اللغة بمعنى الجهة، الوجه في اللغة بمعنى الجهة. تقول قصدت هذا الوجه أي قصدت هذه الجهة، وسافرت إلى هذا الوجه أي سافرت إلى هذه الجهة. والمقصود بالجهة هنا هي القبلة، فحيثما تولوا فثم وجه الله أي فثم أي تجدون قبلة الله. والإضافة هنا هي إضافة تشريف، يعني فثم وجه الله، فإضافة لفظ الجلالة إلى الوجه ده إضافة دي أخوانا إضافة التشريف، كما أن نقول بيت الله الحرام بيت الله، وكما تقول ناقة الله وسقياها في قول الله عز وجل ناقة الله وسقياها، فناقة الله وبيت الله الإضافة هنا للتشريف. وكذلك كلمة الله، كلمة الله وروح منه أي روح من الله، هذه كلها إضافات تشريف، فليست الكلمة جزء من الله استغفر الله أبدا، وليست الروح جزء من الله، وليست الروح جزءا من الله استغفر الله، وإنما هذه الإضافة إضافة وهي أخوانا إضافة تشريف. إذا بيت الله، ناقة الله، علم الله، دي كلها تعتبر إضافة إيه؟ تشريف. طيب، شيخ الإسلام ابن تيمية في المجلد السادس في مجموع الفتاوى من صفحة 14 إلى صفحة 17 تكلم عن هذه الآية بكلام نفيس ينقش، مش يكتب بس، لا ينقش في القلب بماء الحياة، مش ماء الذهب، لا بماء الحياة، ينقش في القلب بماء الحياة. فراجعوا هذا الموضع تجدوه نفيسا إن شاء الله، المجلد السادس صفحة 14 إلى صفحة 17 من مجموع الفتاوى، فتجدون هناك بعض الأمثلة التي تكلم فيها إمام الأئمة عليه رحمة الله في كتاب توحيد الأسماء والصفات، خالف فيها غيره، ولعل الحق ما ذهب إليه غيره، والكل مرضي عنه مترحم عليه مزكى محمود لا ينتقص منه ولا ينال من عرضه ولا علمه، فجزاه الله عن الإسلام خير الجزاء. قلت لكم بأن مادة هذا الكتاب تتناول قضيتين أساسيتين، القضية الأولى قضية الصفات، والثانية قضية الشفاعة. فمن الصفات التي تناولها إمام الأئمة ابن إسحاق في كتابه الوجه والصورة والعين واليد والرجل والكلام والرؤية ونظر الله إلى المؤمنين والضحك، دي بعض الصفات إن لم تكن كل الصفات المذكورة في كتاب التوحيد لابن خزيمة. أما الشفاعة فتناولت عدة مسائل، منها شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة، ومنها إخراج الموحدين من النار، ومنها شفاعة المؤمنين لبعضهم البعض، ومنها آخر أهل النار خروجا من النار. إذا ده يعتبر إيه؟ موجز لهذا الكتاب. نأخذ نموذجا واحدا، وإن شاء الله لنا موعد آخر بالتفصيل مع الكتاب، ولا نأخذ منا إلا درسين اثنين فقط، درسين اثنين فقط، المجلدين دول هيأخذنا درسين اثنين فقط بإذن الله تعالى، بإذن الله تعالى. المجلد الأول صفحة 24 قال إمام الأئمة باب ذكر إثبات وجه الله عز وجل. أي وجه الله عز وجل الذي وصفه بالجلال والإكرام في قوله ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. فهذه الآية سورة الرحمن ونفى عنه الهلاك إذا أهلك الله ما قد قضى عليه الهلاك مما قد خلقه الله للفناء لا للبقاء. جل ربنا عن أن يهلك شيء منه مما هو من صفات ذاته. قال الله جل وعلا ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، يعني هناك خلق الله الذي قضى عليه بالفناء، أما شيئا من صفات أما شيء من صفاته فليس شيئا منها مقضي عليه بالفناء. وقال كل شيء هالك إلا وجهه. وقال نبيه صلى الله عليه وسلم واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. وقال ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله. فأينما تولوا أي فأينما تستقبلوا، حيثما كنتم فاستقبلوا وجه الله أي قبلة الله، ده التأويل الصحيح. أما ما ذكره وجعلها من آيات الصفات فليس الأمر بالمستقيم كما قلت لكم قبل. قال إمام الأئمة عليه رحمة الله فأثبت الله لنفسه وجها وصفه بالجلال والإكرام وحكم لوجهه بالبقاء ونفى الهلاك عنه. فنحن وجميع علمائنا من أهل الحجاز وتهامة واليمن والعراق والشام ومصر مذهبنا أن نثبت لله ما أثبته الله لنفسه، نقر بذلك بألسنتنا ونصدق ذلك بقلوبنا من غير أن نشبه وجه خالقنا بوجه أحد من المخلوقين. عز ربنا عن أن يشبه المخلوقين، وجل ربنا عن مقالة المعطلين، وعز أن يكون عدما كما قاله المبطلون. طبعا يقصد بذلك من الجهمية والمعتزلة الذين يثبتون اسما من غير صفة، يقولون نعم هو سميع من غير سمع، بصير من غير بصر، إلى غير ذلك. فهم كما قال شيخ الإسلام يعبدون إلها عدما محضا. إذا كلمة الإله العدم المحض ده شيخ الإسلام مسبوق بها بمين؟ بإمام الأئمة محمد ابن إسحاق ابن خزيمة. وعز أن يكون عدما كما قاله المبطلون، لأن ما لا صفة له عدم، لأن ما لا صفة له عدم. وكذلك من لا أثر له هو عدم، فكل فعل لا يترتب عليه أثره فهو عدم. كل فعل لا يترتب عليه أثره فهو عدم. إيه الأثر؟ اللي هو الأثر المرضي الذي يبتغيه العبد. يعني لو في هناك رجل صلى صلاة لا يترتب عليها أثرها من القبول والإثابة، يبقى صلى منها عدم. زي إيه؟ رجل صلى من غير وضوء، إذا هو صلى، ولكن هذه الصلاة يترتب عليها حاجة؟ لا. إذا هذه الصلاة يعتبر إيه؟ عدم. وكذلك الزواج العرفي، هذا الزواج العرفي لا يترتب عليه أثره من إثبات النسب ومن وجود العمومة والخؤولة وما إلى ذلك وثبوت الميراث. إذا هذا الزواج يعد إيه؟ يعد عدما. فكل فعل لا يترتب عليه أثره في العاجل أو الآجل يسمى أيضا عدما. وعز أن يكون عدما كما قاله المبطلون، لأن ما لا صفة له عدم. تعالى الله عما يقول الجهميون الذين ينكرون صفات خالقنا الذي وصف بها نفسه في محكم تنزيله وعلى لسان نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. قال الله جل ذكره في سورة الروم فآت ذا القربى حقه إلى أن قال ذلك خير للذين يريدون وجه الله. وقال تعالى وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون. وقال إنما نطعمكم لوجه الله. وقال وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى. إذن كل هذه النصوص من القرآن تثبت صفة الوجه، صفة الوجه. إذن الموجود في كتب التفسير إن مقصود الوجه هنا اللي هو الثواب أو الجنة أو المقصود الوجه هنا قصد الله عز وجل، فهذا كله من باب التأويل غير المأثور. سنرى. ثم قال باب ذكر البيان من أخبار النبي المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم في إثبات الوجه لله جل ثناؤه وتباركت أسماؤه موافقة لما تلونا من التنزيل الذي هو بالقلوب محفوظ وبين الدفتين مكتوب وفي المحاريب والكتاتيب مقروء. طبعا حتى التبويب ده برضك ايه؟ التبويب ده في حد ذاته يعتبر ايه؟ يعتبر اعتقاد. يعتبر اعتقاد. طيب حدثنا عبد الجبار ابن العلا العطار وسعيد بن عبد الرحمن المخزومي قال حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن جابر قال لما نزلت هذه الآية على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم الآية قال النبي صلى الله عليه وسلم أعوذ بوجهي قال أو من تحت أرجلكم قال النبي صلى الله عليه وسلم أعوذ بوجهك الكريم قال أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض قال هاتان أهون وأيسر. هذا لو حديث المخزومي ومعنى حديثهما واحد. وهذا الحديث حديث صحيح أخرجه الترمذي وغيره حديث صحيح. الحديث الذي بعد ذلك حدث بسنده عن الزهري عن عامر بن سعد عن أبيه قال مرضت بمكة عام الفتح فذكر الحديث بتمامه اللي هو الحديث اللي وقالوا في الخبر قال قلت يا رسول الله وقالوا في الخبر قال قلت يا رسول الله أخلف عن هجرتي أي أتخلف عن هجرتي؟ فقال إنك لن تخلف بعدي فتعمل عملا تريد به وجه الله إلا ازددت به رفعة ودرجة. قال أبو بكر قد أمليت طرق هذا الخبر في أبواب الوصايا. الخبر هنا تريد به وجه الله. وهذا الحديث بعضه في البخاري وفي أكثر من كتاب كما أخرج مسلم أيضا. عن عطاء ابن السائب عن أبيه قال كنا جلوسا في المسجد فدخل عمار ابن ياسر فصلى صلاة أخفها فمر بنا فقيل له يا أبا يعقوبان خففت الصلاة؟ فقال أو خفيفة رأيتموها أو خفيفة رأيتموها؟ قل نعم. قال أما إني قد دعوت فيها بدعاء قد سمعته من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثم مضى فاتبعه رجل من القوم قال عطاء يرونه أبي اتبعه ولكنه كره أن يقول اتبعته فسأله عن الدعاء ثم رجع فأخبرهم بالدعاء اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أجمعين أحيني ما علمت الحياة خيرا لي وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي اللهم أسألك خشيتك في الغيب والشهادة وكلمة الحق والعدل في الغضب والرضا، وأسألك القصد في الفقر والغنى، وأسألك نعيم لا يبيد، وأسألك قرة عين لا تنقطع، وأسألك الرضا بعد القضاء، وأسألك برد العيش بعد الموت، وأسألك لذة النظر إلى وجهك، وأسألك الشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهديين. هذا الحديث أيضا أخرجه النسائي وأحمد وغيره. قال أبو بكر: ألا يعقل، أو قال: ألا يعقل ذو الحجة العقول يا طلاب العلم إن النبي صلى الله عليه وسلم لا يسأل ربه ما لا يجوز كونه؟ ففي مسألة النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو أسألك لذة النظر إليه إلى وجهك، ده محل الشاهد، أسألك لذة النظر إلى وجهك. ففي مسألة النبي صلى الله عليه وسلم ربه لذة النظر إلى وجهه أبين البيان وأوضح الوضوح أن لله عز وجل وجها يتلذذ بالنظر إليه، أو يتلذذ بالنظر إليه من من الله جل وعلا عليه وتفضل بالنظر إلى وجهه. وللنظر إلى وجهه يوم الميعاد باب سيأتي في موضعه، من الله بهذه الكرامة على من يشاء من عباد المؤمنين. قال: قد أمليت أخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم من صام يوما في سبيل الله، هذا حديث موجود، من صام يوما في سبيل الله ابتغاء وجه الله باعد الله وجهه عن النار 70 خريفا. هذا الحديث أخرجه البخاري وغيره، بعضه في كتاب الصيام وبعضه في كتاب الجهاد، فأغنى ذلك عن فراري في هذا الموضع. قال: وروى بسنده، يعني ابن خزيمة روى بسنده عن ابن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من استعاذ بالله فأعيذوه، ومن سألكم بوجه الله فأعطوه، ومن سألكم بوجه الله فأعطوه. وهذا الحديث أخرجه أيضا أبو داود وغيره. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل المجاهد في سبيل الله ابتغاء وجه الله مثل القائم المصلي حتى يرجع المجاهد. مثل المجاهد في سبيل الله ابتغاء وجه الله مثل القائم المصلي حتى يرجع المجاهد. وهذا الحديث أخرجه البخاري وغيره وحديث صحيح. قال أبو بكر: قد أمليت هذا الباب في فضائل الجهاد. طبعا صاحب خزيمة مش موجود في الجهاد، ففي أمليته في غرض الجهاد فين بقى؟ في الكتاب المسند الكبير الذي الذي فقد. قال: قد أمليت ذلك في فضائل الجهاد. سبحان الله. وروى بسنده أيضا ابن خزيمة قال: سمعت أبا وائل، يعني قال الأعمش: سمعت أبا وائل قال: قال عبد الله، قال عبد الله، من هو عبد الله؟ أبو وائل اللي هو عبد الله ابن مسعود رضي الله تعالى عنه، قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم قسما، فقال رجل: إن هذه لقسمة ما أريد بها ما أريد بها وجه الله. فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فأحمر وجهه. قال شعبة: وأظنه قال وغضب حتى وددت أني لم أخبره. قال شعبة: أحسبه قال يرحمنا الله وموسى. شك شعبة فيه يرحمنا الله وموسى. قد أوذي بأكثر من هذا فصبر، قد أوذي بأكثر من هذا فصبر. قال أبو بكر: قد أمليت طرق هذا الحديث في باب صبر الإيمان على أذى الرعية. الباب ده دايما بيبقى في الأبواب الأخيرة. سبحان الله. وروى أيضا بسنده، وروى بسنده عن أبي الدرداء عن زيد بن ثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم علمه وأمره أن يتعاهد أهله في كل صباح: لبيك اللهم لبيك سعديك، والخير في يديك، ومنك وإليك. الحديث تمامه. وفي هذا الحديث: اللهم إني أسألك الرضا بعد القضاء، وبرد العيش بعد الموت ولذة النظر إلى وجهك وشوقا إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. وهذا الحديث يعني سبق يعني ذكر بعض منهم. قال أبو بكر: وهذا الخبر أيضا داخل في إثبات اليد لله عز وجل، ستأتي أبواب إثبات اليد في موضع من هذا الكتاب. ثم روى بسنده عن أبي وائل أن شبث ابن ربعي صلى إلى جنب حذيفة فبزق بين يديه، فقال حذيفة: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك. ثم قال: إن المسلم إذا دخل في صلاته أقبل الله إليه بوجهه فينجيه، فلا ينصرف حتى ينصرف عنه أو يحدث حدثا. موضع الشاهد: أقبل الله إليه إيه؟ بوجهه. إذا كنت أحبك يصلي يقبل الله تعالى عليه إيه؟ بوجهه. فإذا كنت مرائيا فلترأي من يا إخي؟ فلترأي من؟ فلترأي ربك. إذا كنت لابد أن ترأي فلترأي ربك سبحانه وتعالى. يعني إذا كان لابد أن يرأي فليرأي من؟ فليرأي الله عز وجل. أيضا روى بسنده من طريق الأعمش قال: حدثنا شقيق قال: كنا عند حذيفة فقام شبث ابن ربعي فصلى فبصق بين يديه، فقال حذيفة: لا تبصق بين يديك ولا عن يمينك، فإن عن يمينك كاتب الحسنات، ولكن عن يسارك أو من ورائك، فإن العبد إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم قام إلى الصلاة أقبل الله عليه بوجهه فيناجيه، فلا ينصرف عنه حتى ينصرف أو يحدث حدثا سوء. يأتي بعد ذلك يذكر أبواب هذا الباب أو الأحاديث الواردة في هذا الباب. من ذلك مثلا مش هنتكلم على الأسئلة خالص. من ذلك مثلا الحديث عن عبد الله وعبد الله بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن المرأة عورة فإذا خرجت استشرفها الشيطان، وأقرب ما تكون من وجه ربها وهي في قعر بيتها. هذا الحديث في إسناده كلام، ولكن له طرق كثيرة ربما ترجحه وترفعه إلى درجة الكسب. حديث مرة ثانية رائع وجميل: إن المرأة عورة فإذا خرجت استشرفها الشيطان، وأقرب ما تكون من وجه ربها وهي في قعر بيتها. قال أبو بكر: قد أمليت طرق هذا الخبر في غير هذا الكتاب، في خبر فضيل بن مرزوق عن عطية عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم في الدعاء عند الخروج إلى الصلاة، وفيه: أقبل الله عليه بوجهه. ثم نال حديث الآية 15 والحديث 16 و 17 وعندنا لغاية لما الحديث 18. الحديث 18 عن عبد الله قال: إذا لبست المرأة ثيابها ثم خرجت قيل: أين تذهبين؟ قيل: أين تذهبين؟ فتقول: أعود مريضا، أو أصلي على جنازة، أو أصلي في مسجد. قيل: وما تريدين بذلك؟ فتقول: وجه الله والذي لا إله غيره. فتقول: وجه الله والذي لا إله غيره. ما التمست المرأة وجه الله بمثل أن تقر في بيتها وتعبد ربها. فهذا مثلا 18 حديث بعض الآيات القرآنية في إثبات إيه؟ وجه ربنا سبحانه وتعالى. دي طريقة إن شاء الله عز وجل. ف فبإذن الله تبارك وتعالى يعني في المجالس المقبلة إن شاء الله سنستعرض كل باب كده ونريد منه إيه؟ طرفا يسيرا طرفا يسيرا طرفا يسيرا إلى أن ننهي هذا الكتاب بإذن الله تبارك وتعالى بجزئيه في مجلسين أو بالكثير جدا في ثلاثة مجالس بإذن الله تبارك وتعالى. فنسأل الله تعالى العون وحسن القصد والصدق. فبكده قلنا عرفت من هو ابن خزيمة وفكرة الكتاب وموضوع الكتاب ومنهج الكتاب. واضح كده؟ قلنا إن شاء الله.